بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على حائية الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى. البيت
الحمد لله والله. قال ابن أبي داود رحمه ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وكل يعني كل أيها قول الناظم رحمه الله تعالى: ينزل الجبار، ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وما يليق به. فقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت النزول لله عز وجل. والنزول من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته وإرادته متى شاء. وهذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جماعات من الصحابة وهو في الصحاح.
وقل بين صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، وأما الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، بل إنها لا يزال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بها. الفرق بين صفات الذات، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، أن الفعلية تتعلق بالمشيئة، يفعلها متى شاء كيف شاء. فينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا في ثلثه، هذا تعلق بالمشيئة. نعم. وكيفية ذلك مفوضة إلى علم الله سبحانه وتعالى. نعم، ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، وفعلية باعتبار إيصالها للمخلوق. هو ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة.
نعم. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفا مستقلا في شرح حديث النزول، وهو مطبوع مفرد وطبع مع المجموع بعنوان شرح حديث النزول. فيجب إثبات النزول لله كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا يدمغ المعطلة، لأنه متواتر، لأن من عادتهم أن يقولوا هذا حديث أحد لا يفيد العلم، ولكن هذا ليس لهم فيه حيلة، لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس لهم فيه حيلة من جهة ثبوته على أنه خبر متواتر أو كذا، لكن لهم حيلة أخرى وهو من جهة تحريفه. فإن هؤلاء لهم طريقتان: الطريقة الأولى تسلطون على الحديث من جهة الإسناد والثبوت وعدمه، فإن استطاعوا تضعيفه ضعفوه، وإلا لم يستطيعوا وكان الخبر خبر أحد قالوا هذا خبر أحد لا تصلح به ولا تثبت به العقائد، فإن لم يستطيعوا هذا ولا ذاك وكان الخبر متواترا صحيحا تلقته الأمة بالقبول، عمدوا إلى معناه فحرفوه فيقولون تنزل رحمة الله، ينزل أمره. نعم.
وهذا النزول مثل سائر صفاته جل وعلا، ليس مثل نزول المخلوق، وإنما هو نزول الجبار جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا نعلم كيفيته، وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به، لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق.
فهو ما نجار سنة الجماعة، إثبات تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا، ولأنه حديث متواتر لا حيلة لهم فيه، أخذوا يشرقون ويغربون يريدون التخلص منه، فقالوا ينزل يعني ينزل أمره. فيقال لهم: الحديث فيه أنه يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهل الأمر يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هذا باطل، وإنما الذي يقول هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا ينزل ربنا يعني ينزل
يعني
ملك،
لأن الأمر ما يتكلم. الحديث ليس فيه ينزل ربنا وفقط، إنما فيه فيقول من يستغفرون فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وهكذا. فهل الأمر يقول ذلك؟ وهل لو أول بالرحمة، هل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الأخير؟ أما أن الرحمة دائما ينزلها الله عز وجل على عباده ورحمته تشملهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقالوا ينزل ربنا يعني ينزل ملك من الملائكة، ويقال لهم هل الملك يقول من يسألني من يسألني هل من الملك أو يصدر من الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب هذا من الرب جل وعلا، فليس المراد ينزل أمره وليس المراد ينزل ملك من الملائكة، لأن الأمر والملك لا يقولان هذه المقالات التي جاءت في الحديث. كيف ينزل والليل يختلف باختلاف الأقطار، فالشمس تضرب الأرض في نهار ونصف آخر في ليل، فيكون عندنا نهار وعند الآخرين ليل وبالعكس. نقول هذا لا ندخل فيه، لأن هذا من أمر الله، فالذي سخر الليل والنهار جعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى. فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، ولا نقول كيف ينزل وثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، بل نقول هذا إذا كان نزول المخلوق، بل نقول هذا إذا كان نزول المخلوق، أما نزول الخالق فهو ينزل كيف سبحانه وتعالى. قالوا النزول
يعني
يلزم
قالوا ما ردوا بالحديث، قالوا الله ينزل في ثلث الليل الأخير، لو قلنا على ظاهره فثلث الليل يختلف باختلاف الأماكن، فهناك ثلث الليل قبله ثلث النهار، فيبقى نزلا. نقول دخول في الكلام في الكيف، فربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على شيء من مخلوقاته. نعم أنا حينما أقول في ثلث يوجد في الوحال يبقى معنى أنه لا يوجد في بيلة، لكن كيف يوجد في الوحال وفي بيلة وفي كذا وكذا، والثلث مثلا قد يتفاوت أيضا من هذا المكان لهذا المكان. فهنا نظروا إلى كيفية الصفة عند المخلوق فجعلوها هي للخالق، وبالتالي لم يلق هذا بالخالق عطلوا الصفة، فعادوا معطلين للمعاني التي تصوروها في أذهانهم، ولو أنهم علموا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون نزولا لا كنزول المخلوقين، كما يكون استواء لا كاستواء المخلوقين، كما تكون ذات لا كذوات المخلوقين. إذا علموا ذلك استراحوا وأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونفوا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. نعم.
قالوا النزول يلزم عليه الحركة والانتقال، فهل الله ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا ويتحرك؟ نقول هذا بحث عن الكيفية، ونحن نقول ينزل كما يشاء لا نعلم الكيفية. الله ينزل كيف يشاء، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق السماوات والأرض، فلا نخوض في هذا. فنحن نثبت النزول كما جاء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نثبته ونؤمن به، ولا نلتفت إلى وساوس هؤلاء الذين يستدركون على الله سبحانه وتعالى، كأنهم يقولون إن النزول لا يليق بك يا ربنا لأنه كذا وكذا، فهم يستدركون على الله جل وعلا ويستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم أعلم من الله وأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. هذا فيه سوء أدب جل وعلا. الله يثبت النزول وهم ينفونه ويقولون يلزم عليه كذا وكذا من اللوازم الباطلة عندهم. وقول الناظم رحمه الله الجبار، أي
الله، الشبهات التي يستعملها هؤلاء في إبطال النزول، ودعوى أن هذا النزول لا يليق بالله سبحانه وتعالى نظرا للوازم عقلية ليس لنصوص شرعية. فالنص ثابت والله أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ولو كان هذا النزول الحقيقي لا يليق بالله لبين النبي صلى الله عليه وسلم ولبينت النصوص. أما أن النبي لم يبين ولا الصحابة ولا التابعون، ويأتي هؤلاء يقولون المراد من النزول كذا وكذا، نزول أمر أو نزول رحمة أو نزول ملك من الملائكة، ويعطلون الصفة التي وصف النبي بها ربه سبحانه وتعالى، فهذا ادعاء أنهم أعلم من الرسول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن ربه ما يعلم هؤلاء عن ربهم، وهذا كلام باطل. نعم.
قال وقول الناظم رحمه الله تعالى الجبار، أي الله جل وعلا من أسمائه الجبار. والجبار له معان، الأول الجبار بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين، الثاني والجبار بمعنى
نعم
الثاني والجبار بمعنى الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها، فأحكام الله جل وعلا القدرية لا راد لها ولا معقب. الثالث والجبار من معانيه اللغوية العالي المرتفع، والله جل وعلا فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وقول الناظم رحمه الله ينزل الجبار في كل ليلة كما جاء في الحديث من غير كيف، يعني لا ندري عن كيفية النزول لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فلا يلزم منه هذه اللوازم التي أوردها المعطلة والممثلة والمشبهة، لأننا لا نبحث عن الكيفية، والله على كل شيء قدير، والخلق لا يحيطون به علما، لا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك الجبار عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا أيضا نوع آخر من النزول، ينزل ربنا عشية عرفة إلى السماء الدنيا كما أنه ينزل كل ليلة من ليالي السنة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا من لطفه بعباده سبحانه ورحمته بهم. قول الناظم رحمه الله تعالى جل يعني تعظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته، ومنها النزول، فنحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيفية كسائر الصفات، فالنزول معلوم وأما الكيف فهو مجهول، كما قال مالك رحمه الله تعالى في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا في سائر الصفات. قوله الواحد، الواحد من أسماء الله جل وعلا، فهو سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته جل وعلا. قوله المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال. قال الناظم إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. قال الشيخ الفوزان قول الناظم رحمه الله إلى طبق الدنيا أي ينزل إلى الطبق الأدنى من السماوات، لأن السماء سبع طباق، قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، فينزل جل وعلا كيف يشاء إلى السماء الدنيا يعني السماء التي تلي الأرض. قول الناظم رحمه الله تعالى يمن بفضله فيقول سبحانه هل من سائل فأعطيه، هل هذا من
ونقصا أن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته وأنه سبحانه تحيط به نقطع بهذا، لكن كيفية ذلك لا نعلمه. فينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا السماء الدنيا في ثلث كل ليلة، السماء الدنيا في ثلث كل ليلة نثبته لكن لا نعلم كيفيته، لكن نقطع ونجزم أن الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، نجزم هذا. وليس هذا معناه كلام في الكيف، لكن هذا كلام في المحكم الذي نعلمه هو أن الله أكبر من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن كيفية النزول هذه لا نعلمها، إنما نثبت نزولا حقيقيا والله سبحانه وتعالى أعلم بالكيفية. نعم.
قال هذا من وفضل من الله، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، كل هذا من فضله سبحانه وتعالى يعرض على عباده كرمه وجوده. ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر وأن يكون مستيقظا يصلي ويدعو الله ويستغفر، فإنه وقت قبول الدعاء، ولا ينام في هذا الوقت ويحرم نفسه كما يفعل كثير من المحرومين الذين يسهرون الليل، فإذا صار آخر الليل ناموا حتى عن صلاة الفجر الفريضة، هذا حرمان والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن ينام مبكرا ويعود نفسه، إنما الشيء بالاعتياد لأجل أن يقوم آخر الليل.
ومعلوم أن على حسب ما تعوده، فإن عودتها كسلا كانت كسولة، وإن عودتها همة عالية انقادت لك. فالنفس كالطفل على حسب ما تعوده، على حسب ما تعوده، النفس فيها إمكانات، والله خلق فيها إمكانات عظيمة، لكن على حسب ما تعود النفس، فإن قدتها إلى الكسل كانت كسولة، وإن قدتها إلى الهمة العالية كانت صاحبة همة. نعم.
فينبغي للمسلم ألا تفوته هذه الفرصة وهذا النداء الإلهي وأن يكون حاضرا. والله جل وعلا يقول في وصف عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: والمستغفرين بالأسحار. فالاستغفار وقت السحر له مزية على غيره من الأوقات. قال قول الناظم رحمه الله تعالى: فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني تفتح أبواب الإجابة. فينبغي للمسلم أن يصحو في هذه الساعة وأن يستغفر ويتوب ويسأل، فإن أبواب الإجابة مفتوحة له، فهي فرصة عظيمة. قول الناظم رحمه الله تعالى يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا. ألا أداة تنبيه، يعني تنبه لما سيقال. يلقى غافرا مأخوذ من قوله: من يستغفرني فأغفر له. قول الناظم رحمه الله تعالى: ومستمنح خيرا، يعني من يطلب المنح وهو العطاء، من يسأل الله عز وجل مما يشاء من الخير والرزق، وأي حاجة من حوائجه وحوائج الناس تختلف، فيسأل الله أي حاجة له فيها خير، فإن الله يعطيه في هذه الساعة أكثر من غيرها. والله جل وعلا قريب مجيب، يقبل التوبة ويغفر الذنوب في كل وقت، ولكن توجد أوقات لها خاصية تكون الإجابة فيها أكثر، مثل هذا الوقت ومثل الساعة التي في يوم الجمعة، كما توجد أحوال تكون الإجابة فيها أقرب، مثل حال السجود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومثل حال السفر: يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه. ومثل حال الضرورة: قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فتوجد أوقات وأحوال تكون الإجابة فيها أكثر من غيره، وإلا فإن الله جل وعلا يغفر ويعطي ويسمع الدعاء ويجيب في كل وقت من ليل أو نهار. قول الناظم رحمه الله: ورزق
الله عز وجل في أيامه لنفحات، وفي الأوقات يمنح الله سبحانه وتعالى فيها نفحات أيضا، فيكون بعض الأوقات أفضل من بعض، ولهذا للدعاء أوقاته الفاضلة وله صفته الفاضلة. فالمسلم العالم هو الذي يتحرى هذه الصفات، يتحرى هذه الأزمان، ويتحرى الأماكن أيضا، فيجتهد في العمل فيها إذا كان في الحرمين في مكة وفي المدينة، فيتحرى العمل في هذا. المهم أن المسلم يكون حريصا على الطاعات، لكنه يكون عالما بالأوقات والأزمان والأماكن التي تتضاعف فيها الأعمال وتجاب فيها الدعوات أيضا أكثر من غيرها، فيجتهد في هذا اجتهادا زائدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول يعني من رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزرة وأحيا الليل وأيقظ الأهل. يبقى هذا العلم، العلم يقتضي أن الإنسان يقتنص الفرصة التي ساقها الشارع إليه، ينظر زمانا، ينظر مكانا، ينظر حالا، ينظر كذا، فيحاول أن يكون على هذا الأمر. إن كنت في سفر طويل أشعث أغبر تعبان، حاول أن تتحرى الدعاء في هذا، وتكثر من الدعاء إذا كنت في وقت السحر بين الأذان والإقامة، إذا كنت ساجدا فأخلص الدعاء، إذا كنت في حال اضطرار فادعو الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم.
قال قول الناظم:
نعم. هذا معروف، هو النفي يعني الكيفية التي نعلمها نحن، ما يكون الصفة لها كيف. نعم.
قول الناظم رحمه الله تعالى: ورزقا فيمنح، فكيف يصد الإنسان عن هذا وينام؟ ماذا يستفيد من فضول النوم؟ كيف يغفل ويلهو مع الفضائيات والإنترنت ويجلس مأسورا شاخص البصر لا يتحرك مع هذا الصنم الخبيث، ولا يمل ولا يتعب ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى، يعرض عن هذا الخير الكثير الذي هو بأشد الحاجة إليه، فإنه لا غنى به عن الله جل وعلا طرفة عين، فكيف يعرض الإنسان عن هذا ولا ينتبه له؟ أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيكذب والعياذ بالله بهذا النزول وينفيه ويتهاون به، هذا أشد من الذي يعرض ولا ينفي. ولكنه يعرض ولا ينتبه له. ولو أن وقتا من الأوقات فيه توزيع نقود أو توزيع دراهم أو فتح فيه باب مساهمة في شركة والناس يرجون فيها الربح
فقط. ألا الخبز والغاز، لا نقول يعني دراهم ودنانير ووظائف وأراضي. شوف الناس عشان يأخذ بس خبز صابح كما يقال، بس خبز صابح ساعة قبل الفجر عشان يأخذ خبزا طازجا، أو مثلا أنبوبة غاز لو توزع الساعة الواحدة ليلا أو الثانية أو الثالثة تجد الناس يتقاتلون عليه. الناس لا ينامون إذا حركتهم الدنيا وكانت داعي الدنيا. شوف يريد أن يذهب إلى القاهرة أو يقضي مصلحة حتى يكون في الطابور في أول واحد أو ثاني واحد، يقف قبل الفجر من قريب في بنك مصر أو كذا صرف الحوالات بيصرفوا الأوراق هذه من الساعة 12 بالليل، أوراق من 12 بالليل عشان تأخذ دور في البنك صباحا 12 من ليلا، ويأتي الناس من العزب والقرى حتى يأخذوا هذا الرقم ليلا من 12 بقى للفجر انت ودورك. أما إذا حركتهم النصوص فلا تحرك النصوص إلا من كان قلبه حيا. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر يدعو عباده إلى القيام والابتهال والطاعة. ألا من مستغفر فأغفر له، هل من مسلم فأتوب عليه. نعم.
ألا ترون ما الناس صانعون، أليسوا يغامرون، بل حدث أن قتل بعضهم بعضا من الزحام لطلب الدنيا الفانية التي قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت ربما تكون شرا ووبالا على صاحبها، وربما تكون هذه المساهمة محرمة يدخلها الربا، وربما تكون في الميسر والقمار، ومع هذا يتنافسون عليها ويقتتلون ويأتون مبكرين قبل البداءة بزمن، لأن كل واحد يريد أن يصير قريبا من محل العرض ولا يكون بعيدا.
نعم. فهذا كلام يعني واضح وبين، نسأل الله أن يرحم حالنا. فقل العامل في الطاعة والمقبل عليه سبحانه وتعالى، أما الدنيا فيطلبها كل أحد حتى لو كان عنده بعض الغباء ولا بلاهة، كل يطلبها أيا كان مستواه، الفلاح يطلب الدنيا والمدرس يطلب الدنيا وكل أحد يطلبه ويحاول أن يكون ماهرا في هذا، وإذا عجز بنفسه استعان بغيره وقال أعطيك نسبة لكن هات المال هذا وهات الأرض تلك. أما في أمور الآخرة فلا تكاد تجد أبدا اثنين يتنافسان في الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا نستهموا على ذلك لفعلوا. هل رأيت في حياتك كنت 60 سنة ولا 70 ولا 50 ولا 40 ولا 30 هل أبصرت بعينيك رجلين يقترعان على الصف الأول؟ ما حصل هذا. هذه الطاعات الناس مدعوة إليه، هذه حلقات العلم، فين اللي بيحضر حلقات العلم؟ هذا من طنطا وهذا من مطروح وهذا من مصر وهذا من تونس وهذا من لكن لو تنظر اللي من وحال يرفع ايده، اللي من فحال يرفع ايده، اللي من وحال نفسه، انت من وحال يا احمد، انت من وحال، من وحال نفسه. اي لا ما رجعوا المركز، ما المركز متعدد، المركز ده جغرافي، احنا عايزين البلد اللي احنا فيها، المركز ده جغرافي يعني 100 بلد يخلوها تبع المركز ده تقسيم جغرافي يعني الشاهد يعني. ولو تذهب الى بيرة نفس المسألة، لو تذهب الى اي مكان نفس المسألة تجد النزاع من القبائل، نزاع من القبائل. وهذه مجالس ما فضلها بقى يا اخوان؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. شوف هذه الفضائل، لكن فين من يسعى إليها؟ هل هناك عمل على وجه الأرض فيه تلك الفضائل؟ لا يوجد. لكن أين الذين يسارعون؟ فالساحة مخلية كما يقال، إذا كانت طاعات فلا يتنافس الناس إليه، أما إذا كانت الدراهم والدنانير فتجدوا هذا. شوف الناس يتقاتلون في التموين من أجل 5 جنيه كيلو ما أدري زيت ولا كيلو سكر ولا كيلو كذا، وناس يتقاتلون على صرف هذا في وقت كذا في يوم كذا في كذا في كذا إلى آخره، وكل هذه دنيا زائلة، كل هذه دنيا زائلة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لمثل هذا فليعمل عامل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. روى ذلك قوم
قال قال الناظم رحمه الله تعالى: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قال الشيخ: قول الناظم رحمه الله تعالى روى ذاك قوم، أي روى حديث النزول جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرد حديثهم، لأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حيلة فيه للجهمية والمعطلة ليردوه من ناحية السند. ألا خاب قوم، لأنهم كذبوا هذا الحديث ونفوا النزول عن الله، وأولوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير مراد الرسول، وافتروا على الله كذبا، كذبوهم وقبحوا، وهم الجهمية ومن صار على منهجهم. فأصل البلاء هم الجهمية والمعتزلة وكل من جاء من بعدهم وصار على نهجهم، فهم الذين فتحوا باب الضلالة والعياذ بالله، وكل من جاء بعدهم من أهل الضلال فهو تابع لهم، ويتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
يفرح هو داعية الضلالة، يفرح ان تبعه الناس وقال ان دعوتي موجودة اثرها في الناس وصفحتي عليها 100,000 أو 100,000، يفرح بهذا، ولا يدري المسكين انه كلما كثر العدد كثرت المؤاخذة، لان الداعي الى ضلالة عليه وزرها ووزر من تبعه. نعم.
خطر شديد في هذا، وهذا مما يؤكد على المسلم أن يكون قدوة في الخير وأن يدعو إلى الخير، ويتجنب أن يكون داعية إلى الشر أو اتباع الهوى أو المخالفات، وإن كان عليها من عليها من الناس، فإن الحق أحق أن يتبع.
قاعدة الحق يتبع، فنكتفي بهذا القدر.